لما بنسمع كلمة نيورالينك على طول بيجي في بالنا صور من أفلام الخيال العلمي، تحميل الكونفو للدماغ أو عوالم رقمية كاملة.
بالضبط.
بس الحقيقة الهندسية والطبية اللي بتحصل دلوقتي يمكن تكون أغرب وأكثر إثارة. النهاردة حنبعد شوية عن الضجة الإعلامية حوالين إيلون ماسك وحنغوص في صلب الموضوع.
فعلاً، مهمتنا النهاردة هي إننا نفكك التكنولوجيا دي حتة حتة. حنشوف إزاي شيء أرفع من الشعرة ممكن يتكلم لغة الدماغ، وحنشوف التأثير الإنساني المذهل لأول تجربة،
وبعدين حنتوسع عشان نشوف الرؤية النهائية والمخاطر الكبيرة اللي مستخبية في الظل.
والمصادر اللي بنعتمد عليها اليوم هي تحليل معمق بعنوان نيورالينك، هندسة الترقية البشرية.
تمام. طيب خلينا نبدأ بالأساسيات. إيه هي الشريحة دي فعلياً؟ أنا عارف إنها بتتصل بالمخ، بس إزاي؟ يعني إيه اللي بيحصل على المستوى المادي والكهربائي؟
شوف، المبدأ الأساسي بسيط بشكل مدهش في فكرته، بس طبعاً معقد جداً في تنفيذه. الدماغ في جوهره يعني هو شبكة كهربائية بيولوجية عملاقة.
كل فكرة، كل حركة، كل ذكرى؟
بالضبط، كلها في النهاية عبارة عن سيمفونية من الإشارات الكهربائية الصغيرة اللي بتطلقها الخلايا العصبية. الأجهزة القديمة اللي كانت بتحاول تتصل بالدماغ كانت زي اللي بيحاول يسمع السيمفونية دي من برة قاعة الحفلات.
يعني بيسمع ضوضاء عامة بس مش بيسمع التفاصيل.
تماماً، بتفقد كل التفاصيل الدقيقة.
ونيورالينك غيرت إيه في المعادلة دي؟ إزاي دخلت قاعة الحفلات؟
دخلت ومعاها آلاف الميكروفونات الصغيرة. الجهاز نفسه اللي اسمه غرسة N1 حجمه تقريباً زي حجم عملة معدنية، لكن الجزء الثوري هو الـ 64 خيط فائق الدقة اللي بيخرجوا منه.
64 خيط؟
وكل خيط منهم أرفع من خلية دم حمراء وبيتزرع مباشرة في نسيج الدماغ. وهنا بقى السحر الحقيقي، كل خيط من دول فيه 1024 قطب كهربائي.
لحظة، خلينا نستوعب الرقم ده. 64 خيط مضروب في 1024 قطب، ده معناه أكتر من 65 ألف قاية فردية بتسمع للمخ في نفس الوقت.
بالظبط، وللمقارنة بس، أفضل الأجهزة الطبية المعتمدة قبل كده كان فيها أقل من 100 قناة.
أقل من 100؟
نعم، فإحنا هنا مش بنتكلم عن تحسين تدريجي. القفزة من 100 قناة لل 65 ألف هي الفرق بين إنك تحاول تفهم رواية معقدة من خلال كلمة واحدة في كل صفحة وإنك تقرأ الكتاب كله مرة واحدة.
ده تحول جذري في البندويث أو العرض النطاقي الترددي بين العقل والآلة.
تماماً.
بس ده بيطرح سؤال تاني بصراحة مرعب شوية. فكرة زرع 64 خيط بالدقة دي جوه الدماغ، يعني أنا مش قادر أتخيل جراح بشري مهما كان ماهر يقدر يعمل ده من غير ما يسبب كارثة.
وده حقيقي جدا، الأيدي البشرية بترتعش كتير، مش ثابتة كفاية للمهمة دي. وعشان كده نيورالينك ما كانتش مجرد تحدي في الإلكترونيات الدقيقة، لا، كانت تحدي في الروبوتات كمان.
هم اضطروا يبنوا روبوت مخصوص.
بالظبط، روبوت جراحي مخصص بالكامل، اسمه الروبوت R1.
المصدر بيوصفه إنه ماكينة خياطة فائقة التطور. صورة ذهنية غريبة قوي.
هي غريبة بس دقيقة بشكل مدهش. الروبوت R1 بيستخدم أنظمة رؤية كمبيوتر متقدمة عشان يرسم خريطة ثلاثية الأبعاد لسطح المخ ويحدد كل وعاء دموي صغير.
وبعدين
زي ماكينة خياطة دقيقة جدا، بيقوم بإدخال كل خيط من الخيوط الـ 64 بدقة ميكرونية بين الأوعية الدموية عشان يتجنب أي نزيف.
مذهل.
الهدف النهائي بتاعهم هو إنهم يخلوا جراحة الدماغ دي عملية روتينية ومؤتمتة بالكامل، زي جراحة الليزك للعيون النهاردة.
فكرة إن جراحة الدماغ ممكن تبقى إجراء اختياري سريع زي الليزك دي فكرة صادمة لوحدها. بس خلينا ننتقل من الهندسة للتأثير الإنساني. كل الأرقام والتكنولوجيا دي ملهاش معنى من غير قصة نولاند أربو.
قصة نولاند أربو هي اللحظة اللي نيورالينك تحولت فيها من مجرد عرض تقني مبهر لقصة إنسانية مؤثرة جداً. أربو شاب عنده 29 سنة أصيب بشلل رباعي من الكتفين لتحت بعد حادثة غوص.
يا الله.
قبل الشريحة كانت نافذته للعالم الرقمي أداة متعبة اسمها عصاية الفم، عصاية بيمسكها ببقه عشان يضغط بيها على شاشة الكمبيوتر.
تخيل بس التعب والبطء في حاجة زي دي، محاولة كتابة إيميل أو تصفح إنترنت بالطريقة دي.
كان شيء شاق جداً. وبعدين في أوائل 2024 العالم كله شافه بيعمل حاجة كانت مستحيلة، بيلعب شطرنج على اللابتوب بتاعه وبيحرك القطع بسلاسة على الشاشة بمجرد التفكير.
بس بالتفكير؟
ولاحقاً كشف في مقابلة إنه كان بيلعب لعبة الفيديو الاستراتيجية المعقدة Civilization VI لحد الساعة 6 الصبح. في اقتباس له في المصدر بيلخص كل حاجة، قال أنا كنت يأست إني ألعب اللعبة دي تاني، نيورالينك رجعتها لي.
ده بيغير كل حاجة، ده مش مجرد تحكم، ده استعادة لجزء من هويته، جزء من الفرحة اللي فقدها. وده بيخليني أفكر في مجال تاني مهووس بالسرعة، الألعاب التنافسية.
أكيد
اللاعبين المحترفين بيصرفوا آلاف الدولارات على شاشات وماوسات مخصوصة عشان بس يقللوا كام جزء من الثانية من تأخر الإدخال. نيورالينك بتوعد إنها تلغي التأخر ده تماما،
بتوعد إنها تنقل الإشارة بسرعة الفكر. وده بيفتح سؤال كبير عن مستقبل الرياضات الإلكترونية. خلينا نتخيل بطولة عالمية للعبة معينة سنة 2030.
تمام،
لو واحد من اللاعبين مركب شريحة نيورالينك بتديله رد فعل أسرع بمية ملي ثانية، وده فرق ضخم على المستوى ده، هل ممكن نعتبره منافس عادل؟
ده يبان كأنه غش بيولوجي، بس ممكن حد يقول إن ده التطور الطبيعي للرياضة، يعني انتقلنا من مضارب التنس الخشب لألياف الكربون، ليه ده ما يكونش هو الخطوة الجاية؟
وهو ده جوهر النقاش الأخلاقي، هل في خط فاصل بين استخدام أداة خارجية وتعديل بيولوجيتنا الداخلية؟ الأكيد إننا رايحين لانقسام. المصدر بيتوقع ظهور دوريين منفصلين.
دوريين؟ إزاي يعني؟
أولاً الدوري الطبيعي بيتعمل فيه فحوصات صارمة عشان يتأكدوا إن مفيش أي غرسات والمنافسة تفضل بيولوجية بحتة. وثانياً الدوري المعزز،
عالم سايبر بانك؟
بالظبط، ساحة أشبه بعالم سايبر بانك، الشرايح وردود الفعل المدعومة بالتكنولوجيا هي الأساس، والمنافسة مش هتكون مين الأسرع بطبيعته، لا هتكون مين عنده أفضل هاردوير وسوفتوير ومين يقدر على تمنهم طبعا.
طيب الألعاب دي حاجة مثيرة، بس واضح إن طموح إيلون ماسك أكبر بكتير من إنه يساعد حد يكسب في لعبة فيديو. كل ده تحس إنه خطوة أولى لحاجة أكبر. إيه هي الرؤية النهائية؟
الرؤية النهائية هي اللي ماسك بيسميها التعايش مع الذكاء الاصطناعي. حجته الأساسية اللي قررها لسنين هي إن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي أسية، وفي النهاية الذكاء الاصطناعي هيبقى متقدم لدرجة إن البشر ببيولوجيتهم الحالية هيتم تهمشهم.
استخدامه للمصطلح المستفز هو إننا هنبقى زي قطط البيوت.
بالظبط، بالنسبة للذكاء الاصطناعي الفائق، كائنات لطيفة لكن ملهاش أي أهمية.
وده يبان متشائم جدا، يعني الحل الوحيد اللي هو شايفه هو لو مش قادر تغلبهم انضم ليهم؟
دي هي الفكرة، هو شايف إن المشكلة في عرض النطاق الترددي، مخنا قوي جدا بس طريقة إدخال وإخراج المعلومات بتاعتنا، عينينا ودنا صوابعنا، بطيئة بشكل محبط مقارنة بالآلات. نيورالينك هي محاولة لإنشاء طريق سريع مباشر وعالي السرعة بين قشرتنا الدماغية والعالم الرقمي. وبدل ما تكتب سؤال في جوجل، مجرد إنك تتساءل عن معلومة، الإجابة هيتم تحميلها مباشرة في ذاكرتك قصيرة المدى.
وده بيودينا للفكرة الأكثر إثارة للجدل، لحظة الماتريكس، فكرة تحميل المهارات.
الفكرة النظرية هي إنه لو الشريحة قدرت تكتب على الدماغ مش بس تقرأ منه، فممكن تحفز القشرة الحركية بالأنماط العصبية الدقيقة اللازمة لأداء مهارة معينة.
يعني ممكن تسرع تعلم العزف على البيانو؟ أو حتى الكونغ فو زي الفيلم؟
نظرياً آه، بس مهم نأكد إننا على بعد عقود لو مش أكثر من حاجة زي دي. التعقيد هائل، لكن المثير للاهتمام إن قوانين الفيزياء مش بتمنعها، المبدأ نفسه ممكن نظرياً.
طيب إحنا اتكلمنا عن الوعد الطباوي، لكن مع كل تقنية جديدة بالحجم ده في جانب مظلم، كل حاجة متصلة بالإنترنت ممكن اختراقها.
أكيد
العربية، منظم ضربات القلب، لما نوصل مخنا بالإنترنت إحنا بنخلق نقطة الضعف النهائية،
وده اللي بيقلق خبراء الأمن السيبراني جدا. الموضوع بيفتح الباب للسيناريو كابوسي، برمجيات الفدية العقلية أو برين رانسموير.
فدية عقلية؟
تخيل إنك تصحى الصبح وتلاقي نفسك مش قادر تحرك دراعك اليمين، أو سامع ضوضاء بيضاء لا تطاق في راسك مش عارف توقفها.
وبعدين تظهر رسالة في مجال رؤيتك، تم تشفير قشرتك الحركية، حول 5 بيتكوين للعنوان ده عشان تفك قفل جسمك. ده مش مجرد اختراق لبياناتك، ده اختراق لواقعك المادي نفسه.
بالظبط، والقراصنة ممكن يروحوا لأبعد من كده، هل ممكن يسببوا ألم وهمي؟ هل ممكن يعرضوا صور مزعجة مباشرة في مجال رؤيتك؟ هل ممكن يتلاعبوا بذكرياتك؟ الأسئلة دي مرعبة،
وده بيودينا لقضية يمكن تكون أخطر، الخصوصية. النهاردة الشركات بتتتبع ضغطاتنا على الكيبورد عشان تبيع لنا حاجات. اللي هيحصل لما يقدروا يتتبعوا بياناتنا العصبية مباشرة؟
ده عالم الخصوصية العصبية، وهو مجال جديد تماماً في الأخلاق والقانون. لو نيورالينك عرفت الأنماط العصبية اللي بتحصل لما تكون متحمس أو خايف أو جعان، البيانات دي تساوي كنوز للمعلنين.
ادينا مثال.
تخيل إنك ماشي في الشارع وبصيت على لوحة إعلانات لبرجر، شريحتك بتسجل ارتفاع طفيف وغير واعي في نشاط المراكز العصبية المرتبطة بالجوع. نيورالينك ممكن تبير المعلومة دي، الإعلان ده أثار استجابة عصبية إيجابية لشركة ماكدونالدز.
ده مرعب. ده بيطرح سؤال فلسفي عميق. لو الشركة عارفة رد فعلك اللاواعي قبل ما أنت نفسك تعرفه، هل لسه عندك إرادة حرة في قراراتك؟
وعلشان كده كتير من المفكرين في المجال ده بيقولوا إننا محتاجين إضافة جديدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في السلامة العقلية والحق في إن أفكارنا تفضل أوفلاين.
مهم برضو نوضح إن نيورالينك رغم كل الضجة دي مش هي الشركة الوحيدة في السباق ده.
أبداً، السباق محتدم، في منافس رئيسي اسمه سينكرون. الشركة دي في الواقع سبقت نيورالينك في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للتجارب البشرية.
وطريقتهم مختلفة تماماً صح؟
مختلفة وأقل توغلاً، هم مش بيحفروا في الجمجمة.
طيب إزاي جهازهم بيشتغل؟
بيستخدموا الأوعية الدموية للجسم كطريق سريع طبيعي للمخ. جهازهم اللي اسمه ستنترود بيتم إدخاله من خلال شق صغير في الوريد الوداجي في الرقبة، وبعدين بيتمرر جوه الأوعية الدموية لحد ما يستقر جنب القشرة الحركية للمخ،
زي تركيب دعامة في القلب.
بالظبط. الميزة الكبيرة إنه آمن أكتر بكتير، لكن المقايضة هي الدقة، كأنك بتحاول تسمع محادثة من الأوضة اللي جنبك بدل ما تحط مايكروفون على الترابيزة. عرض النطاق الترددي أقل بكتير.
وفي كمان المحاربين قدامى في المجال ده.
شركة زي بلاك روك، نيوروتك، دول موجودين من زمان وعندهم مرضى بيتحكموا في أزرع روبوتية متطورة جدا بأفكارهم من أكتر من 10 سنين.
يعني مش مجرد تحريك مؤشر على الشاشة.
لأ، إحنا بنتكلم عن شخص مصاب بالشلل بيمد إيده الروبوتية عشان يمسك كوباية قهوة ويشرب منها، كل ده بقوة الفكر. هم أقل شهرة إعلامياً بس عندهم سجل حافل بالإنجازات الطبية.
التشبيه اللي في المصدر بيوضح المشهد كويس قوي. نيورالينك هي أبل في العالم ده، شكلها حلو، مركزة على المستهلك وكل حاجة متكاملة،
بينما الأندرويدات بتوع عالم واجهات الدماغ الحاسوبية زي سينكروم وبلاك روك بيلحقوا بالركب بأساليب مختلفة.
وهو تشبيه دقيق. نهج نيورالينك هو إنشاء نظام بيئي مغلق وسهل الاستخدام، بينما التانيين بيركزوا على حلول طبية متخصصة أكثر.
وفي النهاية المنافسة دي هتدفع الابتكار للكل.
يعني في النهاية إحنا واقفين قدام مفارقة ضخمة. من ناحية نيورالينك بتحمل وعد بإنهاء معاناة إنسانية لا يمكن تصورها، إعادة الحركة للمشلولين، البصر للمكفوفين،
وذا أجمل وعد ممكن التكنولوجيا تقدمه.
ولكنه في نفس الوقت بيفتح صندوق بندورة، باب لعالم ممكن عقولنا تندمج فيه مع السحابة وخصوصيتنا البيولوجية تنقرض وتظهر أشكال جديدة من عدم المساواة والسيطرة.
التكنولوجيا نفسها محايدة، هي مجرد أداة. السؤال هو إحنا هنبني مجتمع شكله إيه حوالين الأداة دي؟
وده هو السؤال الحقيقي. الموضوع ما بقاش هل التكنولوجيا دي هتحصل، لأن قصة نولاند أربو أثبتت إنها بتحصل بالفعل. السؤال دلوقتي هو إزاي هنتعامل معاها؟
وهي دي المهمة اللي بتواجه جيلنا، لازم نحط القواعد والضوابط قبل ما الأمور تخرج عن السيطرة.
وعايز أسيب المستمعين مع فكرة أخيرة. تخيلوا إننا بعد كام سنة مرحلة الاختبارات خلصت ونسخة اللاعبين من نيورالينك بقت متاحة للشراء،
أكيد بإضاءة RGB مخصصة.
طبعاً الشريحة دي بتضمن لك إنك مش هتغلط في أي تصويب، في أي لعبة بتدي لك ردود فعل شبه فورية. لكن في تحذير صغير في العقد، في خطر مثبت بنسبة 1% إن دماغك يتعرض للاختراق في أي وقت. هل هتكون أول واحد واقف في الطابور عشان تشتريها؟